بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث؟ ما شاء الله. طيب، اقرأ.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن، رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال النووي رحمه الله تعالى في الحديث 34 عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. أبو سعيد الخدري، ما اسمه؟ أبو سعيد الخدري ما اسمه؟ نعم، محمد سعد بن مالك ابن سنان. سعد بن مالك ابن سنان الخدري، ما كنيته سعد بن مالك هذا؟ عند من؟ ما كنيته سعد بن مالك عند من؟ هذا السؤال. أنت تعرف في الرجال؟ تعرف عندك معلومات في الرجال؟ ها؟ طيب، سعد بن مالك بن سنان ما كنيته عندك؟ أبو سعيد الخدري. نسبة إلى خضرة، وخضرة اسم أحد أجداده، الأبجر ابن عوف ابن الحارث الخزرجي. لقبه الأبجر واسمه خدرة، فنسب هذا البطن، هذا البطن من الأنصار، وهذه الفصيلة من الأنصار نسبت إلى بني، فقيل لهم بنو خدرة، بنو خدرة أحد أجدادهم، وهم من الخزرج من الأنصار، خزرجي أنصاري، وكانوا يسكنون قرب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت الأنصار تنقسم مساكنها باعتبار هؤلاء الأجداد. قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعدد دور الأنصار: خير دور الأنصار بنو النجار، ثم بنو عبد الأشهل، ثم ذكر في آخرهم أو ذكر منهم بني ساعدة، وذكر دورا من دور الأنصار، فكانوا دورا يسكنون بجوار مسجد النبي عليه الصلاة والسلام من الأوس والخزرج. والأوس والخزرج أصلهم من أين؟ من أين أصلهم؟ من اليمن، أصلهم من اليمن، سكنوا يثرب. وأبو سعيد الخدري استشهد أبوه في غزوة أحد، سعد ابن مالك ابن سنان، مالك ابن سنان، مالك ابن سنان استشهد يوم أحد رضي الله عنه. ولما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعد أصحابه لمعركة أحد، أخذ مالك بن سنان ولده سعدا الذي هو أبو سعيد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان عمره إذ ذاك 13 سنة، 13 سنة. عرضه على النبي عليه الصلاة والسلام لأجل أن يأذن له بخوض المعركة مع فتيان المسلمين ورجالهم وكهولهم مع النبي عليه الصلاة والسلام، فنظر فيه النبي عليه الصلاة والسلام، سأل عن عمره فقيل 13 سنة، فقال له أبوه، أبوه يقول للنبي عليه الصلاة والسلام يفاوضه، يقول له: يا رسول الله، إنه عبل العظام، عبل العظام أي ضخم العظام، غليظ العظام، أي وإن كان ابن 13 سنة لكنه عظامه غليظة، يحتمل أن يكون من المقاتلين. فنظر فيه النبي عليه الصلاة والسلام فاستصغره ولم يأذن له، حرص الأب وشفقة النبي عليه الصلاة والسلام. الأب أتى بولده يدفع به ويفاوض، يريد أن يدخله في المعركة بالمفاوضة، والنبي عليه الصلاة والسلام رآه صغيرا لم يبلغ فرده، ورد كذلك النبي عليه الصلاة والسلام ابن عمر، عبد الله ابن عمر رده في غزوة أحد، فعرض عليه، قال: عرضت على النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني للمقاتلة، وعرضت عليه يوم الخندق فأجازني، وكذلك أبو سعيد، فهو كان في عمر واحد مع عبد الله بن عمر، سنهما واحدة، لدات، واللدات معناه من كانوا في سن واحدة، تقول في فلان لدتي، لدتي معناه أنا وهو في سن واحدة. طيب، ثم شهد أبو سعيد الخندق مع النبي صلى الله عليه وسلم وبقية المشاهد، وتوفي 74 من الهجرة، وكان من فقهاء الأنصار وعلمائهم، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 1170 حديثا، 1170، فهو من المؤلفين الذين رووا عن النبي عليه الصلاة والسلام فوق 1000 من الأحاديث، وله في الصحيحين من المتفق عليه 43 حديثا، 43 حديثا اتفق على إخراجها البخاري ومسلم، 16 انفرد بإخراجها البخاري، و 64 انفرد بإخراجها مسلم، وكان قوالا بالحق كما سيأتي في حديث اليوم. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. ما سبب إيراد هذا الحديث من قبل أبي سعيد؟ ذكر ذلك ابن رجب فقال رحمه الله: هذا الحديث خرجه مسلم من رواية قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد، ومن رواية إسماعيل ابن رجاء عن أبيه عن أبي سعيد، وعنده أي عند مسلم في حديث طارق قال: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان بن الحكم، بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة فجعلها مثل الجمعة. ما هو السنة في العيد؟ أن يبدأ بماذا؟ أن يبدأ بالصلاة، ثم بعد ذلك الخطبة، ثم بعد ذلك الخطبة. لكن الناس كانوا لا يجلسون للخطبة، يصلون وينصرفون، فبدأ مروان بالخطبة لأجل أن يلزم الناس بماذا؟ باستماع الخطبة، ثم جعل الصلاة بعد الخطبة أي مثل الجمعة، وهذا خلاف السنة. هذا الفعل خلاف السنة، محدث. ولهذا أنكر عليه أبو سعيد، قال: فقام إليه رجل، قام إليه رجل أي من الناس، يقول لمروان بن الحكم، فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة، أي يخاطب مروان ويقول له: الصلاة قبل الخطبة، وأنت تريد أن تخطب قبل الصلاة. فقال أي مروان يقول لهذا الرجل: قد ترك ما هنالك، قد ترك ما هنالك، يعني هذا الأمر الذي تذكره يا أيها الرجل قد ترك، وقد أتي بدلا عنه بأمر آخر. فقال أبو سعيد: أما هذا أي الرجل فقد قضى ما عليه. ما معنى قضى؟ أدى ما عليه. ما هو لازم عليك تجاه المنكر؟ أن تنكره، أن تنكره. أما هذا فقد قضى ما عليه، لأنه أنكر بلسانه. ثم روى هذا الحديث، روى هذا الحديث قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. وفي بعض الروايات أن بعضهم قال لأبي سعيد: قد ذهب ما تعلم يا أبا سعيد، فقال: ما أعلم خير مما تعلم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، ذكر الحديث. يؤخذ من هذا أن إنكار المنكر مطلوب، كما سيأتي بيانه أنه إنكار للمنكر بقدر ما يستطيع العبد، ما من استطاع أن ينكر بيده فعل، ومن استطاع أن ينكر بلسانه فعل إذا عجز عن اليد، ومن استطاع ومن لم يستطع لا هذا ولا ذاك أنكر المنكر بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفيه أنك إذا خاطبت شخصا ولو كان واليا على مدينة أو قاضيا أو حاكما، خاطبته بإنكار منكر وقع منه، أن هذا لا يعد خروجا ما دام أن الحق معك، لكن من دون إحداث فتنة، من دون إحداث فتنة. إنكار المنكر الأصل في نصح ولاة المسلمين أن تكون النصيحة فيما بينك وبينه إذا استطعت إلى ذلك سبيلا، أو أن توصل كما يقال أن توصل صوتك وإنكارك عن طريق من يصل إلى ذلك الأمير أو إلى ذلك الوالي برسالة أو مهاتفة أو نصيحة مع شخص مقرب إليه تبلغه ما في نفسك من بيان إنكار بعض المنكرات التي تراها بأدلتها. هذا الأصل. قالوا لأسامة بن زيد رضي الله عنه: ما لك لا تدخل على هذا الأمير؟ يقصدون عثمان بن عفان. قال: أترون أني لا أدخل عليه إلا أعلمتكم؟ إني لأحدثه فيما بيني وبينه من دون أن أثير على الناس شرا، أو كما قال. فإذا قضى الإنسان ما عليه بالنصيحة لولاة المسلمين من كانوا في رأس الهرم أو من تحتهم، يوصل إليهم نصيحته وإنكاره للمنكر سرا، فهذا من غير إحداث فتنة، هذا هو المطلوب، وهذا هو الذي كان يفعله السلف رضوان الله عليهم، ويتبرأ العهدة للشخص بذلك. أما هذا فقد قضى ما عليه، برئت العهدة، برئت الذمة، أدى ما عليه. طيب، لأن هذه الطريقة توصل المقصود وتقيم بها الحجة على من أوصلت له النصيحة، وتكون قد فعلت ما أمرك به أو ما حثك عليه النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: الدين النصيحة، وفي آخره: ولأئمة المسلمين وعامتهم، وفي الحديث أبي هريرة في مسلم: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. أما إحداث الفتن والقلاقل والمظاهرات والشغب الذي يعود على الناس بمنكر أعظم منه، فهذه ليست طريقة السلف، ليست طريقة السلف، لما فيها من الفساد الذي هو أعظم مما يطلب من الإصلاح، والواقع خير شاهد على هذا الحال. فالمنكرات كثيرة، واللازم من المسلم إذا لم يستطع أن يوصل هذا الإنكار إلى من يعنيه الأمر أن ينكر المنكرات، ينكر المنكرات، وذلك بإنكار ذلك المنكر من دون أن يكون هناك تحريض على ولاة الأمر المسلمين. إنكار للمنكر، فإذا ظهر في الناس ظهرت الرشاوى والفساد، أنكر الرشوة والفساد، وانصح من تستطيع أن تنصحه من ذلك، أقم عليه حجة الله التي يعلمها هو، ولكن من باب تأكيد قيام الحجة. وإذا كان هناك أي أنواع من أنواع الفساد فإنه ينكر المنكر. دين الله قائم على الأمر بالمعروف وعلى النهي عن المنكر، لكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا له ضوابط، له ضوابط تضبطه وتجعله على وفق مراد الشريعة. فبعض الناس ربما تحمس في إنكار المنكر فأتى بشيء أنكر منه، ولهذا يقول أهل العلم إنكار المنكر على أربع مراتب، إنكار المنكر على أربع مراتب. المرتبة الأولى أن يزول المنكر بإنكارك، أن يزول المنكر بإنكارك، فيكون الإنكار في حقك واجبا. الحال الثانية أن يخف المنكر بإنكارك، فيكون أيضا الإنكار واجبا. والحال الثالثة أن يذهب ذاك المنكر وأن يأتي منكر مماثل له، أن يستبدل ذاك المنكر أو أن يترتب على الإنكار منكر مماثل للمنكر الأول. ففي مثل هذا المسألة محل اجتهاد، محل اجتهاد. فمن الفقهاء من قال أنكر المنكر لأنه لن يؤدي إلى ما هو أنكر، ومنهم من قال هذا إهدار للوقت أو إهدار عمل بدون كبير فائدة، لأنه سيكون هناك منكر مماثل للمنكر الذي ذهب. فالمسألة محل اجتهاد. والحال الرابع أن يترتب على إنكارك للمنكر منكر أعظم منه، منكر أعظم منه. طيب، هذا الحال الرابع هذه لا يجوز فيها الإنكار إذا تيقنت أن إنكارك سيسبب منكرا أعظم منه فتنكر في قلبك. والدليل على هذا قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. تسفيه أحلام المشركين وسب آلهتهم وتزييف عبادتهم أمر مطلوب شرعا، وهو نوع من أنواع البراءة من الشرك وأهل الشرك. لكن إذا ترتب على هذا أن يقوم المشركون حمية لآلهتهم فيعودون بالسب على رب العالمين؟ فهناك نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الأمر، عن سب آلهة المشركين، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، يرجعون على إلهكم الحق بالسب فيتحصل منكر أعظم من المنكر الأول. هذه مراتب إنكار المنكر الأربعة. وأما أحواله فثلاثة مذكورة في الحديث: الإنكار باليد، والإنكار باللسان، والإنكار بالقلب. وقوله عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره. من رأى، من هذه؟ شرطية تفيد العموم، تفيد العموم. وعموم هذه الجملة من جهتين: من جهة الرائي ومن جهة المنكر. فكل عبد لله عز وجل رأى المنكر وجب عليه إنكاره، وسيأتي التفصيل. هذا عموم من حيث الرأي للمنكر. والعموم في المنكر أن قوله منكرا نكرة في سياق الشرط تفيد العموم. أي منكر، أي منكر كان، فأي منكر تراه، كان صغيرا، كان متوسطا، كان كبيرا، كان في باب العادات أو العبادات أو الأحكام أو المعاملات أو السلوك أو الآداب، أي منكر، أي منكر رأيت فأنكره. وقوله من رأى منكم منكرا، قلنا هذا فيه أن إنكار المنكر فرض، لكنه يكون فرض كفاية إذا قام بإنكار المنكر من يؤدي الغرض، قام بإنكار المنكر من يؤدي الغرض. مشيت مع شخص أو أشخاص وجماعة فرأيتم منكرا، فانبرى أحدكم لإنكار هذا المنكر ولنصح صاحبه، ولنصح صاحبه أجزأ عنكم، ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أمة أي جماعة تقوم بهذا الأمر. لكن إذا لم يكن هناك من رأى هذا المنكر سواك فإنك تنكر المنكر على هذه الأحوال الثلاثة: تبدأ بالأعلى ثم الأدنى فالأدنى بحسب القدرة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فليغيره بيده، فليغيره أن يغير المنكر. من رأى منكم منكرا، وقوله رأى أي ليس هذا بخصوص من رأى ببصره، المقصود من علم منكرا، سواء رآه كما في هذا الحديث، لأن هذا أكثر ما يكون أن يرى الإنسان منكرا بعينيه، أو سمعه، أو علمه، أو أخبر عنه، فإنه ينكره. أهم شيء أن يتيقن أنه منكر، وأن يتيقن من وقوعه فينكر. ينكر بماذا؟ قال فليغيره بيده، بيده. وهذا ليس خاصا بولي الأمر، لأن بعض الناس يقول التغيير باليد لولي الأمر والتغيير باللسان للعلماء والتغيير بالقلب لعامة الناس. لا، خطأ هذا التفصيل، خطأ ليس عليه دليل. التغيير باليد قد يكون من غير ولي الأمر، الأب يغير منكرات في بيته، الأخ يرى أخاه الذي هو أصغر منه فينكر عليه بيده، يرى معه الدخان أو كيس شمة، أو يراه يستمع الأغاني مثلا فينكر عليه. الأب يرعى أهل بيته، وكل راعي مسؤول عن رعيته، فليس الإنكار باليد خاصا بولي الأمر. نعم، الإنكار باليد على جماعة ضاهت وضادت ولي الأمر هذا من شؤون ولي الأمر، أما على أفراد تنكر المنكر بيدك إن كان هذا الفرد في مسؤوليتك وتستطيع أن تنكر بيدك فافعل، وإن كان في ذلك مشقة عليك مثل أن ترى معاصي في السوق، اذهب اليوم إلى الأسواق تجد الأسواق مشبعة بالمعاصي والمنكرات، لو أخذت تنكر بيدك تحتاج تكون إيش؟ طرزان أو سوبرمان داخل السوق، تضرب هذا وتتكم هذا وتركب تركض هذا، لا ما أنت مكلف في هذا، عليك أن تنكر بماذا؟ أن تنكر بلسانك بقدر استطاعتك. فهناك مواطن ما يعني تحدث فتنة عليك أعظم لو قمت ستنكر بيدك، فتنتقل إلى الحالة الأخرى، الإنكار باللسان، النصح، الإرشاد، التوجيه، التحذير، الترهيب من هذه الأمور، ويجعل الله فيها بركة، وتكون قد قضيت ما عليك، أديت ما عليك، وخرجت من تبعة هذا المنكر الذي رأيته. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: ولكن من رضي وتابع، يعني الذي ينكر بلسانه سلم وبرئ. طيب، فإن لم تستطع بيدك تنتقل إلى الإنكار باللسان، وهو كما قلنا. لكن متى تنكر؟ قلنا بشرطين. الشرط الأول أن تتيقن أولا، أن تعرف أنه منكر، أنه في الشريعة منكر. الشرط الثاني أن تتحقق من وقوع هذا المنكر، أن تتحقق من وقوع هذا المنكر، فحينئذ تنكر بقدر ما تستطيع، لأن بعض الناس يظن الشيء أنه منكر وهو ليس بمنكر. ترى شخصا يلبس إلى نصف ساقيه، تقول هذا منكر وتذهب وتنكر عليه، أنت ما علمت المنكر من المعروف. أو ترى شخصا يعفي لحيته فتقول ما يصلح هذا في هذا الزمان، خليني أنكر هذا المنكر، هذا جهل منك بحقيقة المعروف وبحقيقة المنكر. فيصير الإنسان لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، انتكست فطرته فرأى المنكر معروفا والمعروف منكرا والمعروف منكرا. وقد أخبرنا بعض الشيابات كبار السن قد توفي رحمه الله أنه ذهب إلى العلاج في بعض الدول ذهب إلى العلاج دول عربية، وذهب على عادة أهل اليمن بالقميص، بالقميص عنده ثوبه إلى الساقين، نصف الساقين أو أنزل قليلا، وهو عامي. فكان بعض النساء يلقينه في الطريق ويقولن له تستر حاج. قال المرأة لابسة للركبتين تقول لي تستر يا حاج، من الأولى بالتستر، أنا أو هي؟ فهذا من باب انتكاس الفطر، المعروف منكر والمنكر معروفا، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع لا بيده ولا بلسانه فبقلبه، وهذا لا عذر فيه لأحد. ولهذا اتفق أهل العلم على أن الإكراه لا يكون على القلب إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، الإكراه ما يكون على القلب. لو أكرهت على قول كلمة الكفر وقلبك مطمئن بالإيمان وخشيت على نفسك ما لا تتحمله من أذى، فلك أن تقول كلمة الكفر بلسانك وقلبك مطمئن بالإيمان، أما قلبك فلا سبيل لأحد عليه إلا من خلقه. فلا يقول إنسان أنا أكرهت على الردة والكفر، أكره على الردة والكفر، لا، ما فيه إكراه على الردة التي هي شيء القلبي على أمر قلبي أنه يبغض الإسلام ويرضى بالكفر، يقول أنا مكره، لا، ما أنت مكره، القلب ما عليه إكراه إلا إذا زاغ صاحبه عياذا بالله. وقوله وذلك أضعف الإيمان، لأن الناس يختلفون، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، ما دام مؤمنا في كل خير، لكن القوي أخير. وقوله وذلك أضعف الإيمان يدل على أن الإيمان يزيد وماذا وينقص، منه ضعيف ومنه قوي، منه ناقص ومنه زائد، ويزداد الذين آمنوا إيمانا، زادتهم إيمانا. هذا حديث من؟ حديث أبي سعيد، حديث أبي سعيد الخدري رواه مسلم. قال ابن رجب رحمه الله فتبين بهذا أن الإنكار بالقلب فرض على كل مسلم في كل حال، وأما الإنكار باليد واللسان فبحسب القدرة، فبحسب القدرة. وذكر آثارا، ذكر آثارا جميلة لعلنا في الدرس القادم نتطرق إلى بعضها.